النبات كائنات الحية. صحيح هناك فرق بين الحياة النباتية والحياة الحيوانية، لكن هو أيا كان حياة، لأن النبات يمارس كل وظائف الحياة. الغذاء يأكل يتحرك، وإن كان شيء طبعا لا يعني غير ظاهر بصورة، لكن معروف النبات أحيانا يتحرك، وبعض النباتات قد تفترس الفريسة أن تحتضنها ثم تمتصها بعد ذلك. في بعض النباتات متوحشة تفعل هكذا، أو الحشرات ليتكاثر يخرج يتنفس، فعامة وظائف الحياة موجودة في النبات. يمكن معانا الحركة هي اللي تكون في فرق ظاهر بين الحيوان وبين النبات. فالنبات فالإنبات الأرض بالنبات هي عملية إحياء الأرض بعد موتها، بعد موته. وهذا الإنبات لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قال أنتم تزرعونه وأن نحن الزارعون. فالزارع في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، نحن فقط نحرس. فرأيتم ما تحرسون، يعني نأخذ بالأسباب، لكن قوة الإنبات ما تحصل إلا بقوة الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الخروج الذي قدر على يعني إحياء الأرض بعد موتها بالإنبات، كذلك قدر على أن يخرجكم من هذه الأرض بعد أن تضل فيها أجسادكم وتذوب. كذلك الخروج. وكما نعلم أن هذا أحد الأدلة التي شاع سجل بها في القرآن الكريم على حقية قضية البعث والنفوس. كثيرا ما يلفت القرآن الكريم نظرنا إلى أن من أدلة البعث والنفوس إحياء الأرض بعد موتها. ثم قال تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. كذبت قبلهم أي قبل قريش قوم نوح. هذا استئناف وارد لتقرير حقية البعث ببيان اتفاق كافة الرسل عليهم السلام عليها وتعذيب منكرها. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، يعني هذه إشارة إلى أن قضية البعث والإيمان بالبعث والنشور ركن من أركان الإيمان، وأن جميع الرسل قد دعوا إلى الإيمان به والتصديق به، وأن الكفار كذبوا الرسل كما كذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم. قوم نوح، فإذا جميع الرسل يؤخذ من قوله كذبت قبلهم كذا وكذا وكذا، أن كلمة التكذيب معناها أن قضية البعث والنشور دعا إليها وإلى التصديق بها جميع الأنبياء. وطبعا ما داموا قد كذبوا فإنهم يستحقون الوعيد لكفرهم. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس، والرس بئر كانوا عنده، كانوا يقيمون عند هذا البئر. أما من هم فيقال إنهم قوم شعيب عليه السلام، ويقال غير ذلك، وسبق بيان ذلك في سورة الفطرة. وثمود وهم الذين جادلوا صالحا وقتلوا الناقة. وعاد وهم الذين جادلوا هودا في أصنامهم. وعاد وفرعون وإخوان لوط. يلفت نظركم شيء هنا في هذه الآية؟ نعم؟ لا أيوة؟ فصل أيوة؟ لا أحسنت نعم. ودي طبعا حاجة بنلاحظها في القرآن الكريم كثير جدا، يعني ان فرعون بالذات فرعون يأتي واحد كده، في حين كل طوائف الكفر الثانية فيه الأمة نفسها أو القبيلة أو القوم. فتأمل كده كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود بإذن القبيلة وعاد قبيلة وإخوان لوط برضه مجموعة ناس، لكن فرعون أتى إيه؟ لوحده. وفرعون ويوم ما يذكر القرآن الكريم شعب فرعون يذكره ذيلا له إلى فرعون وملائه، لكن يكون هو الأساس لتجبره ويعني طغيانه. نعم. وفرعون طبعا هو الذي جادل موسى فيما أرسل به، قال الرضي ولم يقل قوم فرعون، لأن فرعون كان هو المغتر المستخف بقومه، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولتجبره أنكر على أو نقم على السحرة حينما آمنوا وأسلموا، كان كيف أنهم يدخلون في الإسلام دون أن يستأذنوه أولا، كيف ينقضون الحق دون أن يأذن لهم في ذلك. ففرعون كان هو المغتر المستخف بقومه كما قال تعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فكان مستبدا بأمره مستخفا بهم، فلذلك حتى إذا ذكروا يذكرون تبعا له تبعا له، لا نجد قوم فرعون يعني قوم فرعون وإنما نجد فرعون وملئه. وأصحاب الأيكة وقوم تبع، الأيكة هي الغيظة من الشجر، الشجر الملتف كثير ملتف، وهؤلاء هم المجادلون شعيبا في الكيل والميزان. وقوم تبع وهم المجادلون إمامهم وعلماءهم في الدين، كل كذب الرسل فحق وعيد، يعني كل من هذه الأمم وهؤلاء القرون كذبوا رسله، كل كذب الرسل، يعني لو في سياق في خارج القرآن هنا كل قبيلة كذبت رسولها المفرد، لأن القبيلة أتاها رسول واحد، كل قبيلة كذبت الرسول، لكن الله تعالى قال هنا كل كذب الرسل، كل كذب الرسل إشارة إلى أن من كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، فكأنما كذب جميع الرسل، لأن حقيقة الإيمان لا ينفك بعضها عن بعض، لو آمن رجل بجميع الأنبياء ولم يؤمن بعيسى فهو كافر، حتى لمحمد عليه السلام لو آمن جميع الكتب ما عدا مثلا الإنجيل فهو كافر خارج من الإسلام، فحقائق الإيمان وأركانه إذا انتفى واحد منها يحبط جميع الإيمان، فمن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل، كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن الرسلين نوح واحد، لكن الآن نوح يدعو بدعوة إخوانه من الرسل وهي لا إله إلا الله. وفي نفس الوقت ما دامت دعوة نوح إلى التوحيد، لو فرض أن جميع الرسل أتوا نفس قوم نوح لكذبوهم أيضا، لأن الدعوة واحدة، فقوله كذبت قوم نوح المرسلين وإنما جاءهم رسول واحد، فهم في نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم، وهو توجيه لجمع الرسل، يعني هذا هو الشر في قوله كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فوجب لهم الوعيد الذي وعد به من كفر وهو العذاب والنقمة. وطبعا احنا نرتب عنه سنوات مع بعض، وانا بعتمد كثيرا على ان الاخوة بيفهموها بقى يعني قبل ان تصير، فهل في شيء هنا احنا تكلمنا عليه قبل يلفت نظركم في قوله تعالى فحق وعيد كل كذب الرسل فحق وعيد؟ ابحث في هذا الشيء. نعم طيب، افكركم بالشاهد الثالث اللي هي ايه، واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اعادي ومنجز موعدي، هي العلاقه دائما نربط بين القضيه من فيها. نعم هذا قد يخلف الوعيد في حق كل الناس، ازاي ربنا يقول هنا كل كذب رسل فحق وعيد؟ احسن، هذه خلاصه المساله وسوف نفصلها ان شاء الله تعالى، يعني هي مساله فيها فائده فننظر فيها. يقول العلامة السيوطي رحمه الله تعالى هذه الايه الكريمه كل كذب الرسل فحق وعيد تدل على ان من كذب الرسل يحق عليه العذاب، اي يتحكم ويثبت في حقه ثبوتا لا يصح معه تخلفه عنه، يعني لا يمكن ان يتخلف الوعيد في حق الكافر ابدا. وهذا دليل واضح على ان ما قاله بعض اهل العلم من ان الله يصح ان يخلف وعيده لانه قال انه لا يخلف وعده ولم يقل انه لا يخلف وعيده، يعني لم تاتي ايه ان الله لا يخلف الوعيد وانما قال ان الله لا يخلف وعده او لا يخلف الميعاد. فبعض العلماء اعتمدوا على هذا السياق ان القران دائما فيه ان الله لا يخلف الميعاد لكن ليس فيه ان الله لا يخلف الوعيد، فبنوا على ذلك هذا القول وهو ان ايه ان الله سبحانه وتعالى يعني يصح ان يخلف وعيده هكذا وتركوها مطلقه، وقالوا ان اخلاف الوعيد حسن لا قبيح، اخلاف الوعيد حسن لا قبيح، وانما القبيح هو اخلاف الوعد، وان الشاعر قال واني وان اوعدته خوفا واني ان اوعدته او وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي، يعني يتمدح بذلك يمدح نفسه بانه يخلف الوعيد لكنه ينجز الوعد، وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف ميعادي ومنجز موعدي لا يقصر بحال. هذا الكلام الذي قال بعض العلماء يقول استفتي أن هذه الآية تدل على أن هذا القول من أن الله يصح أن يخلف وعيده مطلقا قول غير صحيح، لأن وعيده تعالى للكفار حق ووجب عليهم بتكذيبه للرسل، كل من كذب الرسل لا بد أن ينجز الله وعيده ويدخله النار. فقد قال الله سبحانه وتعالى هنا كل من كذب الرسل فحق وعيد، فحق وعيد. وقد تقر في الأصول أن الفاء من حروف العلة كقوله سهى فسجد، فالفاء هنا تعليلية، سهى فسجد يعني فسجد بسبب سهوه أو العلة سهوه، سرق فقطعت يده يعني إيه لعلة سرقته قطعت يده. ومنه قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، فالفاء هنا للسببية. فتكذيبهم الرسل كل كذب الرسل فاء حق وعيد، تكذيبهم الرسل علة صحيحة لكون الوعيد من عذاب حق ووجب عليه، فدعوى جواز تكلفه باطلة بلا شك، دعوى جواز أن ما يخلف الوعيد هنا على الكافر باطلة بلا شك. وما دلت عليه هذه الآية الكريمة جاء موضحا في آيات أخرى كقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة الكريمة قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي، ما يبدل القول لدي، فإذا حق عليهم قول الله بالعذاب لا يمكن أن يبدل قول الله. فالتحقيق أن المراد بالقول الذي لا يبدل لديه هو الوعيد الذي قدم به إليهم، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال تعالى في سورة الصاد إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب، فإذا الوعيد هنا لا يمكن أن يتخلف لأن العقاب حق بسبب أنهم كذبوا الرسل. وبهذا تعلم أن الوعيد الذي لا يمتنع لخلافه هو وعيد عقاب المسلمين بتعذيبهم على كبائر الذنوب، لأن الله تعالى أوضح ذلك في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يمكن أن يتخلف عنه الوعيد هو عقاب الموحدين الذين ماتوا على التوحيد وقد تلبسوا بعض الشرائر دون أن يتوبوا منها، لأنه إذا تابوا تقبل التوبة، إذا استغفروا تروح، لكن فلا يصح إطلاق قول بعض أهل العلم من أن الله يصح أن يخلف وعده حتى بحق الكفار، لا يجوز أن يخلف الله أقصد وعيده بحق الكفار لا يمكن، لأن إذا كذبوا وكفروا لابد أن يتحقق فيهم يعني الوعيد. أما الوعيد الذي ليس من المستحيل أو المغى الذي يمكن أن يخلفه الله فهو في وعيد عقاب المسلمين لتعذيبهم على كبائر الذنوب، والدليل طبعا واضح في قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون الشرك لمن يشاء لمن يشاء. وهذا في الحقيقة تجاوز من الله سبحانه وتعالى عن ذنوب عباده المؤمنين العظيم ولا إشكال في ذلك. ثم يقول الله تبارك ثم يقول الإمام ابن جرير إنما وصف تعالى في هذه الآية ما وصف من إحلال عقوبته بهؤلاء المكذبين الرسل ترهيبا منه بذلك مشرك قريش، يعني إياك يعني واسمعي يا دار كل كذب الرسل حق وعيد، فهذا لفت أو هذا فيه ترهيب لمشرك قريش ألا يكون مصيرهم مصير هؤلاء الذين حق عليهم وعيد من الأمم السابقة المكذبة. وإعلاما منه لهم أنهم إن لم يريدوا من تكذيبهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أنه محل بهم من العذاب مثل الذي حل بهم، فهذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتهديد لهم في نفس الوقت. أفعينا في الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، أفعينا أي أتعجزنا عن الإبداء حتى نعجز عن الإعادة، فالهمزة للإنكار. أفعينا يعني أتعجزنا عن الخلق الأول على ابتداء الخلق في أوله حتى نعجز عن الإعادة، فقوله أفعينا العي هنا بمعنى العجز، العجز العي يأتي أحيانا بمعنى الجهل لكن العي هنا بمعنى العجز. أفعينا بالصرف الأول، فالعي هنا بمعنى العجز وليس بمعنى التعب. قال الكسائي: تقول أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأمرين. وهذا هو المعروف والأفصح، وإن لم يفرق بينهما كثير. والخلق الأول هو الإبداع على ما ركب، يعني ابتداء الخلق وابتداع وإنشاء. ويحتمل أن يراد به خلق السماوات والأرض، لأن خلق الإنسان متأثر عنه. يعني إما الخلق الأول ابتداء المخلوقات عموما، أو الخلق الأول يعني الشيء الذي خلق أولا من خلقكم أيها البشر. ما الذي خلق أولا؟ السماوات والأرض. فخلق الإنسان متأخر عن خلق السماوات والأرض، فهذا تفسير آخر. الخلق الأول يعني خلق السماوات والأرض لأنه أول بالنسبة لخلق الإنسان. ويدل له آية: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أفعلينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أي كأنه فين هم معترفون بالخلق الأول، وتعرفون طبعا أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وأن الله خلقهم وأنشأهم. فإذا أقررتم بالخلق الأول لا وجه للإنكار الثاني، بل هم في لبس، يعني بل هم اختلط عليهم الأمر والسبب لعدم فهمهم إعادة ما مات وتفرق أجزاؤه وإعراضهم عن سلطان القدرة الإلهية وسهولة ذلك في المقدورات الربانية. قال الناصر في الآية أسئلة ثلاثة: لما عرف الخلق الأول ونكر النفس والخلق الجديد؟ إذا تأملنا في الآية: أفعينا بالخلق الأول بالتعريف، ثم قال: بل هم في نفس بالتنكير، وكذلك من خلق جديد بالتنكير. فاعلم أن التعريف لا غرض منه إلا تفخيم ما قصد تعريفه وتعظيمه. يعني التعريف غير التنكير. التنكير ممكن يأتي للتعظيم ويأتي أحيانا للتخليل أو التخليل، أما التعريف فلا يأتي إلا للتعظيم. فالتعريف المقصود به هنا أو لا غرض من التعريف عموما إلا تفخيم ما قصد تعظيمه وتعريفه، مثل قول الله تبارك وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء. أتى فيها بإيه؟ بالتعريف، لأنه لا يحتمل إلا التفخيم والتعظيم. ولذلك الجماعة دول بتوع تحرير المرأة لما عملوا المؤتمر بتاعهم الأخير، كانت يعني الآية دي من ضمن الحاجات اللي إحدى الملحدات اعترضت، قالت: أنا أعترض على هذا التعريف، لأن هي فهمت إن التعريف الذكورة يقتضي تفضيل الذكر على الأنثى، فكانوا زعلانين يعني إن إزاي القرآن الكريم. طبعا هذا كفر، خروج من الملة، خروج من الملة. كان الاعتراض على يعني عدم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وغير ذلك من الحاجه. واستعمل حتى تعبير وقح جدا في مؤتمر للمرأة أيضا في المرأة في اليمن، سموها إيه؟ زندرة اللغة، زندرة اللغة. أنا ساعتها لما عرفت المحاضرة ما كنتش مستحضر إيه معنى كلمة جندرة، قلت إن هي لهجة يمنية. بعد كده التفت نظري كلمة جندر. جندر يعني الانتماء لأحد النوعين ذكر أو أنثى في اللغة الإنجليزية، فهم ولدوا منها تعبير زندرة اللغة، يعني عايزين يلغوا حكاية طبعا نون النسوة ده مطلب من أيام هدى الشعراء، وكانوا يأخذوا المؤتمر وإحدى المحاضرات إلغاء نون النسوة من اللغة العربية. فهكذا مطالبهم التافهة ومقاصدهم ايه؟ يعني التفخيم. فالفاهم يعني من الكلام عشان ما تنسوش هذا المعنى، ان التعريف يفيد التفخيم، وبدليل ان هؤلاء المرشدات نفسهم فهموا هذا، ان كلمه فاهم المشاء الذكور فيها تفخيم وتعظيم للذكور على يعني الانوث. وان كان الله جبر الاناث بان قدمهم على الذكور، فقال: يهب لمن شاء اناثا ويهب لمن شاء الذكور. ولهذا المقصد عرف الخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول، فالتعريف هنا لتفخيم وتعظيم الخلق الأول، لأن الغرض جعلوه دليلا على إمكان الخلق الثاني بطريق الأول. يعني إذا كان الخلق الأول اللي هو الخلق الأول العظيم الفخيم ما علينا، فكيف لا نقوى ولا نقدر على الخلق الثاني الذي هو أهون؟ لأن لا شك أن الإعادة أسهل من الابتداء. أي إذا لم يعي تعالى بالخلق الأول على عظمته، فالخلق الآخر أولى ألا يعي به، فهذا سر تعريف الخلق الاول. وقلنا ان التعريف قولا واحدا يفيد التفخيم والتعريف، لكن التنكير مختلف احيانا واحيانا. اما التنكير فامره منفصل، فمره يقصد به التفخيم المنكر من حيث ما فيه من الابهام، كانه افخم من ان يخاطبه معرفه، ومره يقصد به التقليل من المنكر والوضع منه. على الاول هو تفخيم المنكر، لانه الابهام في اللي موجود في التنكير يعني يجعله فخما عظيما كانه افخم من ان يخاطب معرفه، مثل قوله تبارك وتعالى سلام قولا من رب الرحيم، وقوله تعالى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهنا واضح تماما المقصود التفخيم، إن المتقين في جنات ونعيم، وهذا أكثر من أن يحصى. أما الثاني وهو الأصل في التنكير، الأصل في التنكير أن يكون للتقليد فلا يحتاج إلى تمثيله، فتنكير النفس من التعظيم والتفخيم. بل هم في لبس من خلق جديد، كأنه قال بل هم في لبس، أي لبس من خلق جديد للتقليد. يعني مجتمع هنا فيها الثلاث أنواع، التعريف اللي هو قولا واحدا للتفخيم والتعظيم، التنكير الذي هو للتفخيم في لبس، التنكير الذي هو للتحقير والتقليد وهو في لبس من خلق جديد. فتنكير الخلق الجديد للتقليل منه والتهوين لأمره بالنسبة للخلق الأول، ويحتمل أن يكون التفخيم كأنه أمر أعظم من أن يرضى الإنسان بكونه منفردا عليه، مع أنه أول ما تبصر فيه صحته. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان، هنا بالنسبة لهذه الآية الكريمة أفعيل بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد، كما أثرنا من قبله إن هذه الآية أيضا من براهين البعث والنشور، براهين البعث والنشور سبق أن نقشناه من قبل بالتفصيل، قلنا منها إحياء الأرض بعد موته، منها أيضا الاستدلال بإمكان الخلق الثاني، استدلال على إمكان الخلق الثاني الإعادة بالخلق الأول. فهذه الآية هي من براهين البعث، لأن من لم يعي بخلق الناس ولم يعجز عن إيجادهم الأول لا شك في قدرته على إعادتهم وخلقهم مرة أخرى، لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من التبديل. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، كقوله تعالى قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وقال تعالى فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. والآيات مثل هذا يعني كثيرة معلومة كما أثرنا. من الآيات أيضا الدالة على ذلك قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إيه السؤال اللي أنا عايز أسأله في هذه الآية؟ أحسن ذلك المخالف يعني كنت معنا في سورة الروم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو تعود إلى فيه الإعادة، وهو أي إعادة الخلق والبعث والنشور، أهون عليه من الإيه؟ من البدء. طبعا إياك أن تفهم أن هناك شيئا بالنسبة لله سهل وأسهل، تعالى الله عن ذلك، إياك أن تفهم ذلك أن الله سبحانه في شيء سهل وفي شيء أسهل عليه، لا، بالنسبة لله تعالى الله على كل شيء قدير، ما فيش سهل وأسهل وهين وأهون في حق الله وفي حق أفعال الله تبارك وتعالى، وإنما القرآن هو يخاطبنا بما تقتضيه عقولنا، بما نعتاده نحن من أفعال، فأهون عليه بالقياس إلى ما تقتضيه عقول المخاطبين، لأن من أعاد منهم صنعة شيء كانت أسهل عليه وأهون من إنشائها. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فالابتلاء والإعادة كلاهما سواء في السهولة، كلاهما سواء في السهولة، لكن هذا بس من نوع من تقريب الحقائق إلى عقولنا بما نفهمه نحن من تجاربنا البشرية. فإياك أن تفهم كلمة وهو أهون عليه يعني وهو أسهل على الله، لا، ما فيش عند الله تعالى سهل وأسهل، كل شيء بين الكأن والنون، إنما قوله إذا أراد كان يكون له كل فيكون، خلقه كلام وعطاؤه كلام ومنعه كلام، اما ان يفهم بعض الناس وهو اهون علي يعني ان الاعاد اسهل على الله فاهون على الله من الابتداء اياكم ان تفهموا ذلك هذا الانحراف والالحاد في فهم كتاب الله لكن هذه مخاطبه لما تقتضيه عقولنا لتقريب الحقائق الى يعني عقولنا الضعيفه يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ما توسوس به نفسه اي تحدث به نفسه وهو الذي يخطر بالبال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد هذا تمثيل للقرب المعنوي بالصوره الحسيه المشاهده وقد جعل ذلك القرب اتم من غايه القرب الصوري الذي لست قال اشد منه في الاجسام اذ لا مسافه بين الجزء المتصل به وبينه يعني ان المقصود هنا طبعا هذه الايه اختلف العلماء بالذات في كلمه ونحن اقرب اليه ما تفسير قوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد بعض العلماء قالوا ان المقصود القرب هنا قرب العلم العلم فيقول الشهاب تجوز بقرب الذات عن قرب العلم يعني كانه بيرى ان هذا تعبير مجازي استعمل فيه ونحن اقرب منه كان الله قريب بالذات لكن المقصود قرب العلم لتنزهه عن القرب المكاني هذا هو الذي الجهل ان يقول ان هذا تجوز يعني مجاز لان الله منزه مفيش كلام لا في الايماء مفيش شك ان الله منزه عن القرب المكاني ولا يلزم من ذلك ايه الحلول فالقرب من الشيء سبب للعلم به وباحواله في العالم والمعنى انه تعالى اعلم باحواله خفيها وظاهرها من كل عالم فقد ضرب المثل في القرب بحبل الوريد لان اعضاء المرء وعروقه متصله على طريق الجزئيه حبل الوريد عز معروف في 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 صفحته في جانبي العنق فلا شك ان هذه يعني قريبه جدا الانسان لانها جزء من كيانه جزء من ايه متصل بجسمه فعروقه واعضاؤه متصله به على طريق الجزئيه فهي اشد من اتصال ما اتصل به من الخارج وخص هذا لان به حياته خص هذا الوريد لان به حياته وهو بحيث يشاهده كل احد والحس العرق شبه بواحد الحبال فاضافته للبيان او هي من اضافه العام للخاص فإذا أوقف الحبل على حقيقته فإضافته كالجين الله يعني طبعا بالنسبة للإنسان القرب هنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني أعضاء الإنسان وأبعاده يحجب بعضها بعضا يعني هذا المثال كمان قرب الله أشد في الحقيقة من قرب حبل الوريد لماذا؟ لأن الإنسان أعضاؤه يحجب بعضها بعضا لكن هل يحجب علم الله شيء؟ لا يحجب علم الله شيء تأول ابن كثير الآية على غير ما تقدم الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تأول الآية بصورة أخرى وهو فعلا بيكون في نوع من التأول لكن هذا ليس التأويل المذموم لأنه نحن متبعون لا متبعون إذا أول السلف نعود إذا لم يؤولوا نتبعون في ذلك فقول ابن كثير قال في قوله ونحن أقرب إليه يعني وملائكتنا أقرب إليه أو ونحن أقرب إليه بملائكتنا فيقول ابن كثير يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه على أساس القرب هنا قرب إيه؟ قرب حسي إذا كان قرب حسي فهو قرب إيه؟ الملائكة قال ومن تأوله على العلم يرد ابن كثير على من فسر قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل وريده يعني بعلمنا أوله بإيه؟ بالعلم يقول ابن كثير ومن تأوله على العلم فإنما خر لئلا يلزم حلول او اتحاد وهما من جانب الاجماع فهذا عذر من اولها بالعلم لان القرب الحسي طبعا لا شك انه يلزم منه الحلول او الاتحاد وهذا باطل بالاجماع تعالى الله وتقدس عن ذلك عدوا كبيرا ولكن اللفظ لا يقتضي ابن كثير يقول اللفظ لا يقتضي قرب الله سبحانه وتعالى فانه لم يقل وانا اقرب اليه فانما قال ونحن اقرب اليه فابن كثير اعتمد على هذا كلمة ونحن يعني ايه الملائكة كما قال تعالى في المحتضر ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. طبعا كلمة لا تبصرون يعني لا تبصرون إيه؟ الملائكة، لأن هي التي تحضر عند الاحتضان. فقوله ونحن أقرب إليه منكم هنا في هذه الآية في سورة الواقعة بنفسرها بإيه؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فنحن بمعنى ملائكتنا، نحن يعني جيل ملائكتنا، بدليل الآيات الكثيرة كقوله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة إلى آخره. فنحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون يعني ملائكته. وكما قال تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده في إقدار الله جل وعلا لهم على ذلك. فللملك لمة من الإنسان كما أن للشيطان لمة، ولذلك يجري الشيطان من ابن آدم مجرى الدم. ثم أيد ابن كثير رحمه الله ما ذكره بما ورد في الآية بعدها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى الإيه المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب، يرى ان ده امتداد لنفس الايه المعنى. فده الذي يشجع ابن كثير انه يفسرها في هذا المعنى ونحن عن الملائكه. ايه بليت قالت بعدها ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب بسبب قربهما المشار اليه في الايه السابقه. وعرض مذهبه ايضا بايه لان ما قال ونحن هناكل وانا، وقال في سوره الواقعه ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون، يعني نحن أقرب إليه بملائكتنا. والوجه الأول أدق وأقرب، الوجه اللي هو ذهب للقاسمي يعني نحن أقرب إليه أنه تمثيل للقرب المعنوي بالصورة الحسية المشاهدة. وفيه من الترهيب وتناهي سعة العلم مع التعريف بجلالة المقام الرباني ما لا يخفى حسنه. وليس تأويل من تأول بالعلم للفرار من الحلول للاتحاد فقط، بل له ولما تقدم أولا. كما أن إيثار نحن على أنا لا يحسم ما نفاه. لماذا؟ قال أن احتمال إرادة التعظيم بنحن كان أمر شائع، تعظيم بنحن لإرادة التعظيم ومنحق بالتعظيم لله سبحانه وتعالى. نعم اللفظ الكريم يحتمل ما ذكره بأن يكون ورد ذلك تعظيما للملك لأنه بأمره تعالى وبإذنه، ولكن لا ضرورة تدعو إليه مع ما عرف من أن الأصل الحقيقة. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى رأيت ابن كثير بعد مسبوقا بما ذكره شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وطبعا ابن كثير من أوفى تلاميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية، كان يحب حبا شديدا حتى أنه أوصى أن يدفن معه بعد موته رحمه الله وقد تم له ذلك. فسبقه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال في كتاب الفصح حديث النزول، وقبل ما نقرأ كلام شيخ الإسلام عن الإنسان بيلاحظ في كتب شيخ الإسلام شيء عجيب جدا، يعني يمكن ناس كتير الإنسان يقرأ لهم وتمسك ورقة وقلم ممكن تلخص الكلام، لكن حاول تلخص كلام شيخ الإسلام ما تستطيع، يعني يصعب جدا تلخيص كلام شيخ الإسلام لأنه عبارة عن درر وجواهر يصعب أن تستغني عن أي سطر من كلامه رحمه الله تعالى. فالآية الدليل كما ترى هذا النموذج يعني من كلام شيخ الإسلام يقول رحمه الله تعالى ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا، يعني كلام يعني النور والنور الرباني والفتوحات الإلهية، يعني من ثم خرق الناس فيه، لكن انظر التوفيق في الكلام، يعني بيبدأ تحقيق القضية لنقول انتوا عندي مشكلة ليه في أصل الموضوع القرب ليس في العلم. العلم الله سبحانه وتعالى وصف في القرآن بأنه عليم بكل شيء، لكن لم يأتي في القرآن أن الله قريب من كل شيء. واضح؟ يقول شيخ الإسلام ليس في القرآن وصف الرب تعالى بالقرب من كل شيء أصلا، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام. كل استعمالات القرب في القرآن وصف خاص أنه قريب من ناس مخصوصين، لكن ما فيش أبدا ربنا قريب من كل شيء في القرآن الكريم، بل قربه الذي في القرآن خاص لا عام، كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فهو سبحانه قريب ممن دعاه. وكذلك الناس الصحيحين من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. واضح؟ فقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم، ولم يقل إنه قريب إلى كل موجود. أقرب إلى أحدكم يعني إذا دعاه وإذا ذكره، ولم يقل إن الله تعالى قريب إلى كل موجود. وكذلك قول صالح عليه السلام: فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. ومعلوم أن قوله قريب مجيب مقرون بالتوبة والاستغفار، أراد به قريب مجيب لاستغفار المستغفرين السائلين إليه، كما أنه رحيم ودود. وقد قرن القريب بالمجيب، ومعلوم أنه لا يقال مجيب لكل موجود، وإنما الإجابة لمن سأله ودعاه. فكذلك قربه سبحانه وتعالى، فالقرب يجب القرآن خاص، لكن العلم عام. واضح؟ وأسماء الله المطلقة كاسم السميع والبصير والغفور والشكور والمجيب والقريب لا يجب أن تتعلق بكل موجود. واضح؟ لا يجب أن تتعلق بكل موجود، بل يتعلق كل اسم بما يناسبه، كل اسم بما يناسبه. واسمه العليم لما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوما تعلق بكل شيء، أن العلم يتعلق بكل شيء، ولذلك يصح أن يتعلق بكل شيء صفة العلم والعليم. لكن اسم القريب إنما يتعلق بتعلق خاص. وأما قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمراد به قربه إليه بالملائكة. ونحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل الوريد. هذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من السلف، قالوا ملك الموت أدنى إليه من أهله، ولكن لا تفسرون الملائكة. وقد قال طائفة: ونحن أقرب إليه بالعلم، وقال بعضهم بالعلم والقدرة والرؤية، وهذه الأقوال ضعيفة، فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود حتى يحتاج أن يقولوا بالعلم والقدرة. واضح ولا غير واضح؟ يعني كده سيدنا بيرد على ماذا من قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني أقرب إليه بالعلم، فيقول لا، العلم عام وشامل، لكن القرب خاص. وليس في القرآن أن الله قريب من كل موجود كما سبب من ذلك في العلم، لا، ولكن الله لأن الله بكل شيء عليم، لكن الله ليس قريبا لكل شيء، هنا قرب خاص. يقول: ولكن بعض الناس لما ظنوا أنه يوصف بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، وكأنهم ظنوا أن لفظ القرب مثل لفظ المعية. وقد ثبت عن السلف أنهم قالوا في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هو معهم بعلمه مع علوه على عرشه. وذكر ابن عبد البر وغيره أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لم يخالفهم فيه أحد. ثم قال: ولم يأتي في لفظ القرب مثل ذلك، أنه قال هو فوق عرشه وهو قريب من كل شيء، لكن قال قريب فوق عرشه لكنه إيه؟ عليم بكل شيء. لكن ما صحت نقول إيه؟ الله فوق عرشه وهو قريب من كل شيء، وإنما قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، قرب خاص. وقال: وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، قرب من يدعوه ويسأله. وقد روى ابن أبي حاتم بسنده أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناجيه؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. ولا يقال في هذا قريب بعلمه وقدرته، فإنه عالم بكل شيء، قادم على كل شيء، وهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه. لما نقول قريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه، هل الصحابة لما سألوا هذا السؤال أقريب ربنا فنناديه أم بعيد فنناديه لو كانت بمعنى العلم هم يعرفون أن الله عالم بكل شيء، واضح؟ فهم لم يشكوا في ذلك ولم يسألوا عنه، وإنما عن قربه إلى من يدعوه ويناديه، فأخبر أنه قريب مجيب. وطائفة من أهل السنة تفسر القربة الآية والحديث بالعلم لكونه هو المقصود، فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل المقصود. وهذا هو الذي اقتضى ان يقول من يقول بانه قريب من كل شيء بمعنى العلم والقدره، فان هذا قد قاله بعض السلف وكثير من الخلف، لكن لم يكن احد منهم لنفس ذاته قريب من كل موجود. لم يكن احد ابدا ان ذات الله سبحانه وتعالى هي قريبه من كل موجود، وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين، من يقول انه فوق العرش ومن يقول انه ليس فوق العرش. فواضح ولا غير واضح؟ يعني يقول هنا لم يقل احد من السلف ان ذات الله قريبه من كل موجود، يعني اللي يثبتوا الفوقيه وجود العرش واللي بيقولوها استوى يعني استوى الاشاعره مثلا وزن وصح، لكن الاثنين في الجزئيه دي بالذات اللي بيقول ربنا قريب من كل يعني، ولذلك البعض الجماعه بتوع المواويل وهذه الاشياء يقولوا كلام فظيع جدا يعني فساد في العقيده، والناس تجي تردده دون ان تعرف. يقول في بعض الاشياء موجود في كل وجود، طبعا دي عقيده وحده الوجود، هذا ان الله سبحانه موجود في كل وجود بذاته هذا حلول والعياذ بالله، هذا كفر. وانما العموم هنا لعلمه وسمعه وبصره يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لكن ان الله بذاته موجود في كل وجود بذاته هذا لا يقول به احد من المسلمين. ثم قال شيخ الاسلام: وهؤلاء كلهم مقصودهم انه ليس المراد ان ذات البارئ جل وعلا قريبه من وليد العبد ومن الميت، ولما ظنوا ان المراد قربه وحده دون الملائكه فسروا ذلك بالعلم والقدره كما في رفض المعيه، لما فهموا ان القرب مثل العلم ففسروا القرب بانه ايه مثل المعيه، ولا حاجه الى هذا، فان المراد بقوله ونحن اقرب اليه منكم يعني بملائكتنا في الايتين، وهذا بخلاف المعيه فانه لم يقل ونحن معه، بل جعل نفسه هو الذي مع العباد، واخبر انه ينبئهم يوم القيامه فيما عملوا، وهو نفسه الذي خلق السماوات والارض، وهو نفسه الذي استوى على العرش، فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القران بينهم في فرق بين القرب وبين ايه العلم والمعيه. ثم قال: وقوله تعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد لا يجوز ان يراد به مجرد العلم، فان من كان بالشيء اعلم من غيره لا يقال انه اقرب اليه من غيره بمجرد علمه به ولا بمجرد قدرته عليه. ثم انه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به وعالم بعمله، فلا معنى لتقصيده حبل الوريد بمعنى انه اقرب الى العبد منه، ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. لو كانت ايه ونحن اقرب اليه بالعلم يعني من حبل الوريد، طيب لو كان العلم ما هو اذا ما معنى تقصيد حبل الوريد؟ لان الله عالم بكل شيء، لكن قلنا العلم عام لكن القرب خاص، فلا يصح تفسير ونحن اقرب اليه يعني بالعلم يعني. لماذا؟ لان في هذه الحاله ما الفرق بين حبل الوريد وبين غيره؟ في العلم واحد، لكن القرب هنا قرب بالملائكه كما ذكرنا. فان حبل الوريد قريب الى القلب ليس قريبا الى قوله الظاهر، وهو يعلم ظاهر الانسان وباطنه، قال تعالى يعلم السر واخفى. ومما يدل على ان القرب ليس المراد به العلم سياق الايه، فانه سبحانه وتعالى قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، فاخبر انه يعلم وسواس نفسه، ثم قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، فاثبت العلم واثبت القرب، فيفهم من هذا انهما شيئان مختلفان، فلا صح تفسير القرب بالعلم لانه قرن بينهما في الايه، فقال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ثم قال ونحن اقرب اليه من حبل الوريد، فاثبت العلم واثبت القرب وجعلهما شيئين، فلا يجعل احدهما هو الاخر. وقيد القرب ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قيد. وان من ظن ان المراد بذلك قرب ذات الرب من حبل الوريد وان ذاته اقرب الى الميت من اهله فهذا في غايه الضعف، وذلك ان الذين يقولون انه في كل مكان وانه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء. واضح؟ يعني حتى الناس اللي بيقولوا ان ربنا موجود في كل مكان واضح او انه قريب من كل شيء بذاته هل يخصون شيئا دون شيء؟ في كل مكان معناه ما هينفع على مذهبهم تفسير على برضه نفس التفسير، لا، لانه نحن اقرب الى حبل الوريد وهو يستوي حبل الوريد مع اي شيء ثاني، لانه عندهم قريب من كل شيء وموجود في كل شيء، فحتى على مذهب هؤلاء لا يصح هذا التفسير. هذا المقصود من كلام شيخ الاسلام. واما من ظن ان المراد بذلك خروج ذات العبد من حبل الوريد وان ذاته اقرب الى الميت من اهله فهذا في غايه الضعف، وذلك ان الذين يقولون انه في كل مكان وانه قريب من كل شيء بذاته لا يخصون بذلك شيئا دون شيء. ولذلك يعني اهل السنه المجيد يقولون مذهبهم يقولون ايه؟ يقولون الله في كل مكان، يعني الله في اماكن النجاسات وكذا وكذا وكذا، عشان يلزموهم بايه؟ ان هذا منها الباطل، وان الله ملزم عن ان يتواجد في كل مكان.